أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا نبي الرحمة والهدى أبي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد
وآل بيته المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. السلام على سيدنا ومولانا قائدنا وهدانا ونور أبصار الورى والبصائر بقية الله في الأراضين، صاحب العصر والزمان، صاحب الأمر الذي يتنزل في ليلة القدر، الإمام المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف، وإليه نرفع التعازي في أجواء ذكرى شهادة الصديقة الكبرى الشهيدة، عليها وعليه صلوات الرحمن، ونطلب الرضا والبركات. والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. هذا الحديث يأتي في سياق سلسلة أحاديث بعنوان أم أبيها في عظيم المنزلة. وصل الحديث إلى وقفة مطولة عند صبر الصديقة الكبرى الشهيدة الزهراء عليها السلام. تم التأكيد فيما مضى على أن صبر النبي أيوب على نبينا وآله وعليه السلام عظيم جدا، لأن نبي أيوب نبي وابتلاؤه كان عظيما، إلا أن صبر النبي أيوب لا يمكن أن يقاس على الإطلاق بصبر الصديقة الكبرى الشهيدة الزهراء عليها السلام، ولا بصبر أمير المؤمنين سلام الله عليه، ولا بصبر أي من أهل البيت الذين هم جميعا من الحقيقة المحمدية وعظمتهم محمدية، وما يتصل بهم في النتيجة لا يمكن أن يصل إلى مقاماته الأنبياء غير رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الحديث عن الزهراء حديث عن روح رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، حديث عن غيب رسول الله، عن سر رسول الله، عن قدر رسول الله، عن ليلة قدر رسول الله، ليلة قدر القدر صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك فأي فصل بين الحديث عن رسول الله وعن الزهراء لا يجعل إمكانية لمعرفة الزهراء، يحرمنا من معرفة الزهراء. لا بد وأن نبحث عن عظمة الزهراء عليه السلام في قلب العظمة المحمدية. في هذا السياق ينبغي التنبه إلى أن الوقوف على أعتاب الزهراء سلام الله عليها يجب أن يكون طيلة العمر. لا يمكن الوصول إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلا من خلال العلاقة بأهل البيت عليهم السلام، وموقع الزهراء من المنظومة الإلهية المحمدية، منظومة نور الهدى الإلهي، موقع محوري بالزهراء وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها. هذا الموقع المحوري يتضح جليا عندما نقرأ حديث الكساء لمرة واحدة، فكيف إذا لاحظنا التأكيد من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على هذا الموقع المحوري للزهراء عليها السلام. فيما يتعلق بروايات الشهادة، الرواية الأولى حول شهادتها عليها السلام أنها استشهدت بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 40 يوما. الرواية الثانية أنها استشهدت بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 75 يوما، والرواية الثالثة أنها استشهدت بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 95 يوما، يعني بثلاثة جمادة الثاني. الرواية الثالثة: لم يحدد المعصومون من أولادها سلام الله عليهم ولا أمير المؤمنين سلام الله عليه تاريخ شهادة الزهراء سلام الله عليه، وبقيت هذه الروايات هي المتداولة. سئل الإمام الخامنئي دام ظله سماحة السيد القائد ولي الأمر والمرجع عن أي الروايات هي الأصح والأرجح، فقال في الجواب: شاء الله عز وجل أن يكون الحديث عن أمنا الزهراء عليها السلام لفترة أطول، يعني عدم تحديد تاريخ الشهادة على نحو الحصر برواية واحدة يجعل هذه الفترة منذ وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في أواخر صفر وإلى آخر شهر جمادة الثانية موسم الحديث عن الزهراء سلام الله عليها، باعتبار أن ولادتها سلام الله عليها تأتي في 20 من جمادة الثانية، بثلاثة جمادة الثانية تاريخ الشهادة بناء على الرواية الثالثة، وبعشرين جمادة الثانية مولد الزهراء عليه السلام. هذه 17 يوما من ثلاثة جمادة الثانية للعشرين هي التي اصطلح عليها في بعض البلاد الإسلامية بالأيام الفاطمية. 17 يوم من ثلاثة جمادة الثانية إلى 20 جمادة الثانية. لكن الوقوف على أعتاب الزهراء عليه السلام ينبغي أن يكون كما قلت طيلة العمر، وخصوصا من آخر شهر صفر من ذكرى وفاة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، حيث بدأت غربة الزهراء سلام الله عليها، ثم يستمر الوقوف الخاص على أعتابها عليها السلام إلى آخر جمادة الثاني. شهادة الزهراء عليها السلام كليلة القدر. ليلة القدر لم يشأ الله عز وجل أن يحددها في ليلة واحدة، ويؤتى بأعمال ليلة 19 ليلة 21 ليلة 23، مع أن الراجح أن ليلة القدر هي ليلة 23، لكن لعظمة ليلة القدر ينبغي الاستعداد لها، ولكل ليلة من الليالي مدخلية بتحصيل ليلة القدر. من الأمور التي ينبغي الاهتمام بها خصوصا في هذا الموسم الفاطمي من آخر صفر إلى آخر جمادة الثاني، البحث في زوايا النفس عن حقيقة الاقتداء بالزهراء عليها السلام. الاقتداء الحقيقي من كل شخص يظهر من خلال الاهتمام الشخص بكلام ذلك الشخص وبعاداته وبمسلكه. الشخص الذي يعيش الآن في العالم الإسلامي ويتأثر بالغزو الثقافي، تظهر حالة التأثر بالغزو الثقافي في كلماته، في ثيابه، في عاداته، طريقة أكله، الخصوصيات المختلفة تظهر. هل نحن ممن يقتدي بالزهراء عليها السلام ليصل إلى الاقتداء الحقيقي برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أم أننا سنجد على الأقل أن هناك مجالات عدة لا نقتدي بها بأهل البيت، وإنما نقتدي والعياذ بالله بأعداء الزهراء، بأعداء أهل البيت، يعني ببني أمية، بآل أبي سفيان، بالذين وقفوا ضد الله عز وجل وحاربوه وحاربوا رسوله وأهل البيت. هذا الأمر عنوانه البارز الذي يشكل تحديا لكل منا، العنوان البارز الموقف من الدنيا، الموقف من التملك، الموقف من الثياب، شراء الثياب، اللبس، الموقف من الأكل. كم نأخذ من الدنيا؟ بيوتنا بشكل عام بيوت سفيانية أم بيوت محمدية علوية؟ كيف كان بيت الزهراء؟ كيف كان أثاث وجهاز عرس أمير المؤمنين والصديقة الكبرى؟ كم أخذ أمير المؤمنين والزهراء؟ كم أخذوا من الدنيا؟ كيف كانت صلاة أمير المؤمنين؟ كيف كانت صلاة الزهراء؟ كيف كانت تلاوة الزهراء الآن الحديث على أعتابها سلام الله عليها؟ كيف كانت تلاوتها للقرآن الكريم؟ كيف كان صبرها في الشدائد؟ إذا اكتشف الإنسان أنه في باب الصبر هو صفر اقتداء، لا يوجد أي ذرة من الاقتداء عنده بأهل البيت، فإن الفرصة لم تفت. بمجرد أن يدرك الشخص منا مدى بعده ويقرر ويطلب بالصدق، أن الله عز وجل أرسل خير خلقه سيد الأنبياء، وأرسل الأنبياء وأرسل الأولياء، أمر الأولياء بماذا؟ بإيصالنا، بالأخذ بأيدينا، وأهل البيت عليهم السلام الأدلاء إلى الله عز وجل. المهم أن نكسر صنم العادة ما اعتدنا عليه، أنه نحن بينين أنه التدين هذا اللي نحن ماشيين عليه. واحد بده يفرش بيته، من هون شوي زيادة، من هون شوي ناقصة، بالأكل بالمصرف، أحيانا بيكون في بذخ في طرف، بده ينتقم من الفقر، مرأة بفترة فقر بده ينتقم منه. هذه الموازين ترجع إلى الهوى والرغبات والشهوات، ترجع إلى عبادة الهوى. من يهتم بها ويتصرف على أساسها هو عبد الهوى. أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا؟ الشخص منا الذي يجد ردة فعله، طبعا أنا أعيد الآن تذكيرا بأبرز العناوين التي مرت في الأحاديث السابقة، الشخص الذي يرى أن ردة فعله الطبيعية إساءة إلى الآخرين، الشخص الذي لم يعمل مرة واحدة في حياته على أساس الآية القرآنية، المبدأ القرآن المضيع، ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، هذا الشخص ينبغي أن يقف خصوصا في أجواء الأيام الفاطمية، يقف مع النفس وقفة، هل أنا محمدي؟ هل أنا من شيعة أهل البيت حقا؟ هل أريد أن أقتدي بالزهراء عليه السلام حقا؟ عندما يكتشف الشخص منا الخلل في سلوكه، في خصوصياته، يمكنه أن يلجأ إلى الله عز وجل ويقسم: اللهم إن كانت ذنوبي قد أخلقت وجهي عندك فلن ترفع لي إليك دعوة ولن تسمع لي صوتا، فإني أقسم عليك بالزهراء وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها، وحاشا كرم ولي الإحسان والنعم أن يرد طلبا هو يريدنا، ومهما كانت معاصينا فإنه يخاطبنا بكل الحنان واللطف: يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. من جملة الأمور التي ينبغي أن ندقق في مدى اقتدائنا فيها بالزهراء عليها السلام العلاقة بالصلاة، لأن العلاقة بالزهراء عليها السلام لا تنفصل إطلاقا عن الصلاة. لماذا سميت الزهراء سلام الله عليها؟ نجد في رواية عن الإمام الصادق عليه السلام لأنها كانت إذا وقفت في محرابها زهر نورها لأهل السماء. إذن النور الزاهر والزهراء نتيجة هذا الوقوف في المحراب، يعني قمة العلاقة بالله عز وجل. إذا وقفت في محرابها يزهر نورها لأهل السماء كما تزهر الكواكب لأهل الأرض. علاقتنا بالزهراء عليه السلام لا تنفصل عن الصلاة، فكيف هي صلاتي وصلاتك؟ كيف هي صلاتنا؟ إيانا أن نفصل، نريد أن نتفجع على الزهراء عليه السلام، نريد أن نقتدي بها، نريد أن نتعرف عليها، لكن صلاتنا كما هي. إما أن يكون الشخص منا من أهل الصلوات الأربع وبعدين بيقضيها، صلاة الصبح ما عم بفيه لأنه عم يسهر كثير وبعدين بيقضيها، صار من أهل الصلوات الأربع، معاش من المسلمين أهل الصلوات الخمس، وبالإدمان أنه ناوي يقضي، ناوي إن شاء الله، هو الصلاة اللي لازم يصليها عم يتساهل فيها، فلما صارت قضاء راح تروح عادة هيك. أو أنه لا يصلي من أهل الصلوات الخمس لكن زحف 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 على الحف، الصلاة بلاء مبرم، بدي أصلي بدي أخلص منها. طيب النبي صلى الله عليه وآله وسلم واضح في سيرته أنه كان ينتظر الصلاة بفارغ الصبر ويقول أرحنا يا بلال، أنه متى يحين وقت الأذان وتؤذن يا بلال، في شوق لهذا الموعد مع الله عز وجل، لهذا اللقاء بالله سبحانه وتعالى. كم هو الفرق بين من ينتظر الصلاة بفارغ الصبر وبين من يزحف إلى الصلاة زحفة غصبا عنه. بعض المرات يمكن يعبر واحد مثل حمل الملح، يعني حمل ثقيل والعياذ بالله. الزهراء عليها السلام التي خلقت من نور عظمة الله عز وجل، والتي كانت إذا وقفت في المحراب يزهر نورها لأهل السماء كما تزهر أنوار الكواكب لأهل الأرض، هل يعقل أن أقترب من أعتابها دون أن أقف وقف جذري عن علاقتي بالصلاة؟ كل هذا الكلام عن الصلاة ولم نصل بعد إلى الحديث عن الخشوع في الصلاة. مهم الصلاة أول الوقت. في هذا السياق ذكرت في الأحاديث السابقة مرارا وينبغي التأكيد على هذا الأمر باستمرار، أن العالم الجليل السيد الطباطبائي صاحب تفسير الميزان وهو من تلامذة السيد القاضي، وكذلك المقدس الشيخ بهجت من تلامذة السيد القاضي، كلا العالمين سيد الطباطبائي والشيخ بهجت ينقلان عن السيد القاضي قدس الله سره، سيد القاضي سيد علي القاضي للإمام الخامنئي دام ظله، يعبر عنه بأنه الفقيه القدوة. مدرسة سيد القاضي قدوة، سيد القائد يقول قدوة للعلماء الكبار الصغار جميع الناس وخصوصا الشباب. هذا الفقيه القدوة سيد علي القاضي ينقل عنه السيد الطباطبائي صاحب تفسير الميزان والشيخ بهجت هذه العبارة: من صلى الفرائض الخمسة أول وقتها ولم يصل إلى مقامات معنوية عالية فليلعني. يعني كم هو متيقن من أن المحافظة على الصلوات الخمس توصل إلى المقامات المعنوية العالية. لكن ما هي الصعوبة في المحافظة على الصلوات الخمس؟ صعوبة أن يصلي صلاة الصبح أول وقتها، يعني عند الفجر. فلأجل التسهيل، ما هو الأسلوب الأفضل للمحافظة على هذا؟ لأجل التسهيل يستيقظ الشخص عند الفجر ويصلي ثم ينام بدون أذان، بدون إقامة، بدون تعقيبات، لا تسبيح الزهراء ولا شيء ولا شيء نهائيا، يتوضأ ويصلي وينام. إذا أضرت النوافل بالفرائض فلا خير فيه. إذا شاف أنه بدي أقوم فيه على الفجر وبدي أعمل تعقيبات وعلى أصول مش راح يفيه، لا خلي فيه يصلي الواجب مستحبات بعدان بيوصلها. هذا التأسيس على أساس الآيات والروايات، يعني التأسيس بما يطابق الآيات والروايات يوصل إلى كل خير. هذا برنامج عبادي قائم بذاته، ولذلك أفضل ما يمكن أن نعود أنفسنا عليه ونربي أولادنا عليه، أعظم رأس مال يعطى للشخص أن يوفق للمحافظة على الصلوات الخمس أول وقتها. بعدان التفاصيل ومستحباته بدي واظب على زيارة عاشوراء، على بعدان خليها لبعدان، لكن أن يخرج من أحبولة الشيطان أن صلاة الصبح مش ضابطها، بعدين بيقرب نهار زيارة عاشوراء أو دعاء أو مدري شو، لا ما بدنا الزيارة خليها ضبط الواجب. هيك بدي أقول واحد لنفسه، لأن هذه المستحبات التي تترافق مع الإقامة على حرام مثل تضييع صلاة الصبح، هذه المستحبات تصبح وسيلة ليقنعنا الشيطان من خلاله أنه نحن متدينين أو أدب ملتزمين، عنا مستحبات ما منتبهين أنه في عنا خلل. ما بينتبه واحدنا أنه في عنده خلل مركزي من قبيل أنه واحد عاق لوالديه وبيعمل حاله متدين وبيدور على برنامج عبادي وما شابه. لا خليه يكون بار بوالديه، شغل كتير أفضل من أنه يعمل مستحبات، هذا واجب هذيك مستحبات. أو الشخص الذي لا يصبر أبدا أن يعود نفسه على بعض الصبر، الشخص الذي يقع في الغيبة ولو فرضنا الغيبة شخص واحد، هناك شخص واحد هو تأذى منه وهو ينوي أنه بمجرد أن يذكر هذا الشخص سيغتابه، لأنه ما بتعرف شو عمل معي وما بتعرف كذا ولي تحملت منه ما حدا إلى آخره، كل هذا مش صحيح، هذه غيبة من الكبائر، هذه تسلب الإيمان. فالمستحبات اللي عم بعملها مع الإقامة على محرم لا تنفع، ينبغي أن نجتنب أن تضر النوافل بالفرائض حتى بها المقدار، إنه واحدنا يبني على نفسه متدين لأنه عم يعمل بعض المستحبات وبيساعده هذا على التساهل بترك الغيبة مثلا أو ما شابه. الذي أريده لنفسي وللآخرين أن نتنبه ونحن على أعتاب الزهراء أننا نقول يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة. هذا الباب لا يرد عنه سائل، مهما أردنا يمكننا أن نحصل عليه، لأن الله عز وجل يقول وأتاكم من كل ما سألتموه، ورسول الله وأهل البيت يحملون همومنا، الملائكة يستغفرون لنا. الإمام الحسن سلام الله عليه ينقل عن الصديقة الكبرى الشهيدة أنها قامت في محرابها تصلي وتدعو للمؤمنين حتى انفجر عمود الصبح، وما سمعتها تدعو لنفسها، فسألتها يا أمه ما دعوت لنفسك؟ قالت يا بني الجار ثم الدار، الجار ثم الدار. أم أبيها تحمل عطف أبيها، أبوها روح رحمة الله، أبوها هو رحمة الله تعالى للعالمين، هي روح رحمة الله تعالى للعالمين، لكن بشرط أنه نخلي للصلح موضع، أن نكون جئنا إلى باب الزهراء عليه السلام بصدق، مسكين واقف بالباب، سائل واقف بالباب، أسير يتيم انقطع عن رسول الله وعن أهل البيت، المنقطع عنهم يتيم، أيتام آل محمد، والأسير الذي أسره هو النفس، و السائل الفقير الذي أفقرته ذنوبه والمعاصي جعلته صفر اليدين ما عنده حسنات. هذا السائل الواقف بالباب يقسم على الزهراء عليها السلام بما لا يرد مع القسم به بلوعة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لغربة أهل البيت من بعده، بلوعة أمير المؤمنين لغربة الزهراء عليه السلام، بلوعة الزهراء لغربة أمير المؤمنين عليه السلام، هل يمكن أن يرد؟ وإذا أجاد العلاقة بإمام زمانه وقدم العزاء لإمام الزمان وأسس لعلاقة دائمة به سلام الله عليه، فإن الإمام يحصل له ممن يرضى الله تعالى لرضاها على كل ما يريد، وليس ذلك على الله تعالى بعزيز. فيما مضى من هذه الأحاديث ذكرت أن الحديث عن صبر الصديقة الكبرى الشهيدة الزهراء عليه السلام يجب أن يتم في محاور، من جملة هذه المحاور المحور الثاني أن الزهراء عليه السلام صبرت وهي ترى أمير المؤمنين عليهما السلام يظلم وهو مأمور بالصبر. أعظم مناقب أمير المؤمنين على الإطلاق ليست عبارة عن يوم الخندق قتله لعمر بن ود، ولا باب خيبر الذي عجز عن تحريكه 22 شخص أكف 44 ولم يستطع أن يحركه. الشيخ المفيد يقول هذا، لم يستطع أن يحرك باب خيبر إلا 72 شخص. ابن أبي الحديد بيقول عن هزه عجزت أكف 44، يعني 22 شخص هول ما قدروا يحركوه، بس قديش هن اللي حركوه؟ الشيخ المفيد بيقول 72 شخص. أعظم مناقب الأمير عليه السلام أنه صبر يوم الدار لأنه كان مأمورا بالصبر، أعظم مناقب الأمير على الإطلاق. ومن أشد أوجه المظلومية في تعتيم على هذه المنقبة أنك تجد بعض الناس من أجواءنا يتحدثون عن هذه المنقبة بأساليب يعني عبارة عن مشاغبة ومغالطات، من قبيل انه ابو فلان من كل عقلك اذا انت بالبيت ويهجمون على بيتك ما تدافع عن زوجتك. يعني من امض ما يؤذي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم واهل البيت عليهم السلام ان هذه المنقبة الاعظم للامير عليه السلام تكون خافية، ويتصرف البعض بحيث ينكر أنه لم يحصل، كأنه ما حصل هجوم على الدار، ما حصل شيء. إذن لماذا دفنت الزهراء سرا؟ للأسف الشديد أن يكون شخص يقول عن نفسه مرجع يقول عرف قبرها فيما بعد. شو عرف قبرها فيما بعد؟ يعني أمكن التعتيم على يوم الغدير، وأمكن التعتيم على محاولة إحراق البيت، وأمكن التعتيم لأجل هذا الله عز وجل أمر رسوله صلى الله عليه وسلم أن يأمر أمير المؤمنين والزهراء أن تدفن الزهراء سرا ليبقى الدليل على الإسلام المحمدي الأصيل. هذا الدليل. طيب نجي بدنا نتحدث عن يوم الدار، عما جرى يوم الدار، يقال لا لم يحصل هذا الأمر، أو أنه كذا ومن آخره، مرات لا ما حصل، مرات يمكن حصل، مرات. طيب نجي بدنا نحكي عن القبر المجهول، يقال لا عرف قبرها فيما بعد. طبعا سألت الشخص المعني، سألته كيف تقول هذا؟ قال يعني إما في الروضة أو في البقيع. قلت يعني ما علم. قال سبق لسان. قلت له سيد قل سبق لسان. قال المخابرات تعمل ضدي ويريدون أن يضعوا لي قشر موز لأنزلق. قلت أنت تضع لنفسك قشور الموز الآن جمعتم خلينا كلمته وبيقولوا عرف قبرها فيما بعد. كيف الحكي هذا؟ إذن صبر الزهراء عليها السلام في هذه المرحلة هو من أعظم مناقب الزهراء سلام الله عليها، مرحلة بعد وفاة رسول الله وإلى شهادتها. صبر أمير المؤمنين سلام الله عليه أعظم مناقبه. طيب نجي للسنة، ما رأيكم؟ هل حصل هذا الأمر؟ هل أسقط المحسن؟ ابن قتيبة أموي، ابن قتيبة أموي جد لابن قتيبة عمرو بن مسلم الباهلي اللي حمل رسالة من يزيد إلى عبيد الله ابن زياد للبصرة ليوليه الكوفة. ابن قتيبة الأموي يذكر في كتابه الشهير المعارف اسم محسن من أولاد أمير المؤمنين سلام الله عليه. طيب الشاعر المصري المعروف وقولة لعلي قالها عمر أكرم بسامعها أعظم بملقيها، حرقت بيتك لا أبقي على أحد وإن كانت بنت المصطفى فيها، ما كان غير فارسي كذا بقائلها، أنه ما حد جرأ أن يقول هذا الكلام إلا عمر. هذا الاعتراف وارد واضح. يأتي في أوساطنا من يحاول أن يشكك، هذا الذي سميته وأصر الوهابية المقنعة. في عنا الوهابية الموجودة المعروفة المكشوفة، في بعض الناس عندهم طرف وهابي، طرف جنون، طرف الوهابي، هذا اللي سميته الوهابية المقنعة. والكلام شهد الله على أساس أننا سنقف بين يدي الله عز وجل وسنسأل إذا لم نوضح الجواب على هذه التلبيسات. من جملة ما حصل بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن الزهراء عليه السلام دخلت إلى المسجد النبوي في اليوم العاشر بعد وفاة رسول الله، يعني بعد وفاة رسول الله بعشرة أيام، وألقت خطبتها الإلهية الوثيقة العظيمة التي تشكل المقياس والمنهج للأجيال. ثم بعد الخطبة توجهت بالنداء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، تكلمت مع رسول الله صلى الله عليه وآله. الخطبة مر الحديث عنها، الأبيات التي خاطبت بها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أبيات بعضها مشهور أيضا، تقدم حديث بالتفصيل عنها. قد كان بعدك أنباء وهنبثة لو كنت شاهدها لم تكثر النوب أو الخطب وما شابه. ثم بحسب التسلسل الأمر الثالث الذي صدر من الزهراء عليه السلام رجوعها إلى البيت، وأمير المؤمنين ينتظر رجوعها، وما دار بينهما من حديث. والأمر الرابع حديثها مع نساء المهاجرين والأنصار. أقف هنا عند حديثها مع أمير المؤمنين سلام الله عليه عندما رجعت إلى البيت. هذا الحديث خطبة مختصرة من الزهراء خاطبت بها أمير المؤمنين سلام الله عليه. للأسف الشديد ومن أوجه مظلومية أمير المؤمنين والزهراء أن الكثيرين يفسرون هذه الخطبة على أساس أن الزهراء تؤنب، توبخ، تعنف، كما في بعض الكتب تعنف علي بن أبي طالب، توبخ علي بن أبي طالب. وبأي دليل؟ هناك تفسير خاطئ لهذه الخطبة. الخطبة فيها أمثلة، الأمثلة تقال، واحد مثلا بيقول مثلا أضعت حدك يوم أضرعت خدك، مثلا مثل يقال، ما له علاقة بأنه تقول للأمير هذا الكلام، عم تستشهد بأن حالته تدل على هذه الحالة. هذه الخطبة بالتدقيق عندما وسأقرأها الآن وأفسر ذلك، هي عبارة عن تفجع الزهراء لغربة أمير المؤمنين، هي ترثي لحال أبي الحسن وتتفجع لمظلوميته لأنه مأمور بالصبر، فسرت تفسيرا مناقضا بكل معنى الكلمة. قبل أن أذكر الخطبة وأذكر بعض الخصوصيات في العبائر والأمثال، أقف سريعا عند مقدمتين. المقدمة الأولى، لماذا أمر علي عليه السلام وأهل البيت بترك الحرب بالسيف؟ لماذا لم يحارب علي عليه السلام؟ لماذا أمر بالصبر فحصل ما حصل؟ المقدمة الثانية، كيف تحدثت الزهراء عليه السلام عن أمير المؤمنين في الخطبة بالمسجد النبوي وبحديثها مع نساء المهاجرين والأنصار، حتى نجي للنص اللي مع الكلام مع الأمير عليه السلام، ونرى أن هذا النص لا يمكن أن ينسجم مع سائر كلامها عن أمير المؤمنين إلا إذا كان تفجعا لحاله عليه السلام. مقدمة الأولى، لماذا لم يحارب أمير المؤمنين سلام الله عليه؟ الأمير ويتحدث عن هذه المرحلة، الأمير يقول في كتاب شرح نهج البلاغة وردت هذه الخطبة، الجزء 20 صفحة 299، كل موالي، كل مؤمن، كل محمد صادق ينبغي أن يقرأ هذا النص ويقف عنده كثيرا، نص طويل أذكر فقرة منه. ولولا أن قريشا جعلت اسمه، اسم النبي صلى الله عليه وآله، ذريعة إلى الرئاسة وسلما إلى العز والإمرة، لما عبدت الله بعد موته يوما واحدا. إذن الجماعة كان هدفهم السلطة، فإذا لم يحصلوا على السلطة سوف لن يبقى الإسلام، سيعلنون الارتداد ولا تبقى للإسلام قائم. يجري على الإسلام، على القرآن، ما جرى على التوراة والإنجيل، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حذر الأمة، هذا مجمع عليه بين الشيعة والسنة، أنه يجري على هذه الأمة ما جرى على الأمم السابقة، حذو القذة بالقذة. شو هي القذة؟ مثلا الفرشاية، فرشاية فيها شعر كثير، مش هيك؟ هذا الشعر اسمه قذذ باللغة العربية، والمفرد القذة، انه كيف هالشعرات الفرشاية او اسنان المشط عسوات بعضهم مثل بعضهم، يجري على هذه الأمة ما جرى في الأمم السابقة، حذو القذة بالقذة. طبعا هذا المضمون وردت فيه روايات عديدة، أذكر رواية من كتاب الشيخ الصدوق من لا يحضره الفقيه، ورواية من مسند أحمد ابن حنبل، ثم أشير إلى عدة روايات من مجمع الزوائد للهيثمي. الشيخ الصدوق يقول: يكون في هذه الأمة، هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله، كل ما كان في بني إسرائيل حذو النعل بالنعل وحذو القذة بالقذة. يعني منشوف مثلا أنه في امرأة حاربت وصيا، أنه والله الصفراء حاربت وصي النبي موسى، كذلك أنه عائشة أم المؤمنين تحارب عليا عليه السلام، وهكذا. يعني في عنا سنن إلهية اجتماعية، ما شئت فعبر، هذه السنن ستجري. الحديث من مسند أحمد: ليحملن شرار هذه الأمة على سنن الذين خلوا من قبلهم أهل الكتاب حذو القذة بالقذة. طيب، في مجمع الزوائد أورد عدة روايات بالمضمون، عدة روايات، مش يعني أربعة خمسة تقريبا، إلى أن قال هذا الحديث يقول رواته ثقات عن المستورد ابن شداد أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا تترك هذه الأمة شيئا من سنن الأولين حتى تأتيه. يقول رواه الطبراني في الأوسط ورجاله ثقات. إذن في علم الله عز وجل أنه سيجري على هذه الأمة ما جرى في الأمم السابقة. أبرز ما جرى في الأمم السابقة ما هو؟ تحريف كتاب الله، تحريف التوراة، تحريف الإنجيل. إذن كان مقدر أن يجري على هذه الأمة كل شيء، ومن الجملة تحريف. هذا التحريف على قسمين: تحريف الكتاب المقدس السماوي على قسمين، تحريف كامل تام مثل تحريف التوراة والإنجيل بحيث لا يمكن الوصول إلى التوراة الحقيقية، وتحريف ناقص. تحريف ناقص أنه مثلا بيجي معاوية بصير يعمل حاله خليفة، هو دخل في الإسلام، تظاهر في الإسلام قبل وفاة رسول الله بخمسة أشهر. تحريف أنه مثلا بصير يفسر الآية، بيعطي معاوية أموال طائلة لبعض الوضعين الكذبين حتى يقولوا: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله، نزلت في عبد الرحمن بن ملجم. القصة هيك، أنه التحريف الناقص، أنه مثلا يمكن أن يكشف هذا التحريف. لكي لا يقع التحريف التام كان لابد من تغيير استراتيجي بمجرد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا التغيير الاستراتيجي تدل عليه سورة المنافقون. أين هم؟ سيرة الطباطبائي رحمة الله عليه بيقول: وين إنه المنافقين اللي القرآن بيحكي عنه، وين راحوا؟ التغيير الاستراتيجي أنه مباشرة لم يكن أحد يتوقع أن هذا الأمر يعدل به المسلمون عن أبي الحسن سلام الله عليه، الأشجع الأعلم، التاريخ إلى آخره، الخصوصيات. الآن إذا أي شخص من الدنيا درس التاريخ الإسلامي يرى أن هناك أمر غير عادي، كانت ماشي الأمور باتجاه لا يمكن أن يحل مشاكل الأمة علما وقضاء إدارة إلا أمير المؤمنين سلام الله عليه، وهذا ما اعترف به عمر، لولا علي لهلك عمر، وهذا ما اعترف به أبو بكر، والكل والدنيا إلى الآن كلهم يعترفون بما يدل بوضوح على أن ما حصل كان خلاف الأمر الطبيعي، خلاف السياق. طيب، مباشرة نجد أن أمير المؤمنين سلام الله عليه لا يتصدى، ومشغول بتجهيز الرسول صلى الله عليه وسلم، وهم مشغولين مسألة الخلافة. أبو سفيان شاف أنه شو الأمر العجيب هذا، إجا وقف عند أمير المؤمنين سلام الله عليه: لأملأنها عليهم خيلا ورجلا. قال له الأمير: يا أبا سفيان، طالما بغيت للإسلام شرا، نحن مشغولون برسول الله صلى الله عليه وسلم، طع الطريق عليه. خالد ابن سعيد بن العاص أموي، لكن أموي يعني هذا العجيب أنه طلع بني أمية في واحد يمدح، يقف في المسجد النبوي ويتصدى بشكل واضح ويقول: والله لولا طاعتي لإمامي ومولاي لعرفتم أنكم لستم أكثر منا قوة وإن كنا أقل عددا. الأمير عليه السلام يسكته. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أمر أمير المؤمنين والزهراء بالصبر، مسموح للزهراء عليه السلام هذه الخطبة في المسجد النبوي دون أن توضح الأمور، تدعو إلى الحرب، تقول هناك انحراف، لكن دون أن تسمي الأمور بأسمائها، لأن الموجة شيطانية هكذا. الصحابة الأبرار أكثرهم استشهدوا، الوضع اختلف، كان في حركة نفاق بالمدينة في السنة السادسة أو السابعة للهجرة، كانت قد وصلت إلى نصف عدد الجيش تخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في مؤتة، نصف عدد الجيش كان عدد منافق في المدينة المنورة، كان الوضع حساس، إما أن يبقى الإسلام أو لا يبقى. ومنقول في الرواية أن أمير المؤمنين سلام الله عليه لبي سلامة حربه فسمع صوت المؤذن الله أكبر الله أكبر أشهد أن محمدا رسول الله إلى قوله أشهد أن محمدا رسول الله، فقال للزهراء إن أردت أن يبقى هذا الصوت لا أخرج، لأن الحرب كان سيمنعهم من الرئاسة من المتاجرة باسم رسول الله. يعني شاء الله عز وجل أمام الخيارين، إما أن لا يبقى الإسلام أو يبقى بهذا الشكل، فأمر رسول الله أهل البيت أن لا يحاربوا وإنما يعتمدوا الأمر المعروف والنهي عن المنكر والتبليغ والدعوة إلى الله والعلم، اتركوا لهم السلطة ليستمر الإسلام، بيظلوا يحكموا باسم الإسلام، بيقولوا نحن مسلمين وأنتم توصلون الإسلام الحقيقي إلى الأجيال. هذا اللي حصل. إذا كان أمير المؤمنين سلام الله عليه مأمورا بالصبر، هذا المقدمة الأولى. والمقدمة الثانية كيف تحدثت عن أمير المؤمنين، كيف تحدثت الزهراء عليه السلام عن أمير المؤمنين؟ تحدثت في المسجد النبوي، من جملة ما ورد في الخطبة أخ ابن عمي دون رجالكم، تقول عن الرسول أنه أخو أمير المؤمنين، أو تقول عن الرسول كلما أوقدوا نارا للحرب ونجم قرن للضلال وفغرت فاغرة من المشركين قذف بأخيه في لهواتها ولا ينكفئ حتى يطأ صماخها بأخمصه ويخمد لهبها بحده مكدودا في ذات الله قريبا من رسول الله سيدا في أولياء الله، وأنتم في بلهنية وادعون آمنون. مع نساء الأنصار قالت ويحهم أن زعزعوها عن رواسي الرسالة، أمير المؤمنين رواسي الرسالة يعني جبال الرسالة الراسيات وقواعد النبوة والدلالة ومهبط الروح الأمين والطبين يعني الخبير بأمور الدنيا والدين. ثم تقول وما الذي نقموا من أبي الحسن عليه السلام، نقموا منه والله نكير سيفه وقلة مبالاته لحتفه وشدة وطأته ونكال وقعته وتنمره في ذات الله، وتالله لو مالوا عن المحجة اللائحة وزالوا عن قبول الحجة الواضحة لردهم إليها وحملهم عليها ولسار بهم سيرا سجحا يعني سهلا إلى آخر النص. أيضا أحد الصحابة اسمه محمود ابن لبيد يقول رأيت الزهراء عليه السلام على قبر عمها الحمزة تزوره وتبكي، انتظرت إلى أن هدأت فاقتربت منها سلمت عليها وقلت لها هل قال رسول الله شيئا حول خلافة علي؟ فقالت سبحان الله سرعان ما نسيتم غديرهم. قال لها لا ما نسيت، لكن هل هناك شيء غير هذا؟ فذكرت له إحدى الروايات التي نص فيها الرسول صلى الله عليه وسلم على إمامة أمير المؤمنين. سألها محمود بن لبيد لماذا لم يطالب بحقه، لماذا لم يحارب؟ فقالت الزهراء عليه السلام مثل الإمام مثل الكعبة يؤتى ولا يأتي. مثل الكعبة، الكعبة بروح لعند الواحد مش هي بتجي لعنده. مثل الإمام مثل الكعبة يؤتى ولا يأتي. إذن الزهراء عليه السلام واضح أنها كانت تعرف أن أمير المؤمنين سلام الله عليه مأمور بالصبر، وهذا الذي بلغها إياه رسول الله صلى الله عليه وسلم. على هذا الأساس خلينا نشوف كيف هالنص هذا ممكن يطلع معنا أنه توبيخ أو تعنيف والعياذ بالله، مع أنه واضح في أنه تفجع لحال أمير المؤمنين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
النص هكذا: ثم انكفأت عليها السلام بعد الخطبة بالمسجد النبوي، ومرت على قبر الرسول وقرأت أبيات الشعر المعروفة: وأمير المؤمنين عليه السلام يتوقع رجوعها إليه، يعني بالبيت، وهو على حر من الجمر، أن الزهراء مأمورة تروح للمسجد تخطب، هو هلأ مش مسموح له يحكي. أمتى سمح له؟ بعد ربع قرن، خطب الشقشقية بعد 25 سنة، وكان مأمورا بالصبر. وأمير المؤمنين عليه السلام يتوقع رجوعها إليه ويتطلع طلوعها إليه، فلما استقرت بها الدار قالت لأمير المؤمنين عليه السلام: يا ابن أبي طالب. اللي بيعرف علاقة الزهراء عليه السلام بأبو طالب رضوان الله تعالى عليه بيعرف أنه هذه طريقة تفجع: يا ابن أبي طالب، اشتملت شملة الجنين. كيف الجنين بيكون مربط؟ اشتملت شملة الجنين. طيب هاي العبارة كيف نفهمها انه تأنيب؟ ليش مش تفجع؟ وقعدت حجرة الظنين، يعني قاعد كأنك متهم. كيف المتهم بيكون مخبي حاله؟ متخبي، يعني عم تتفجع. يا لغربتك يا علي، يا لغربة الإسلام لغربتك يا علي. بدل ما نقراها تعزية ونتفجع ونقول انه كانت تعنف عليا بهذا. نقضت قادمة الأجدل فخانك ريش الأعزل. يا أبا الحسن، أنت ما تركت فارسا من فرسانهم وأكبر عتاتهم إلا وجندلته، قتلته هذا الأجدل الصقر. يعني أنت الصقر قدرت له، فهلأ عم يقدر لك هذا الطير اللي ما إله مخالب الأعزل، يعني مع عمر ابن ود مدري مين، كل هولي أبدتهم وفقك الله عز وجل لقتلهم، هلأ هولي عم يتطاولوا عليك؟ تفجع. مش انه لماذا لم تطالب بحقي؟ طيب ما هو مأمور بالصبر، وهي تعلم، بدليل انها مدحته هذا المدح في الخطبة قبل قليل في المسجد النبوي. عندما رجعت الى البيت قالت هذا الكلام: نقضت قادمة الأجدل فخانك ريش الأعزل. هذا ابن أبي قحافة يبتزني نحلة أبي وبلغة ابني، لقد أجهد في خصامي وألفيته ألد في كلامي، حتى حبستني قيلة، يعني الأنصار، نصرها والمهاجرة وصلها، وغضت الجماعة دوني طرفها، فلا دافع ولا مانع، خرجت كاظمة، يعني خرجت أنا أكظم غيظي، وعدت راغمة. أضرعت خدك يوم أضعت حدك. هذا مثل يقال، مش عم تقوله أنه أنت أضيعت حدك. أنا عم تحكي عن نفسها أول شيء: خرجت كاظمة وعدت راغمة. يعني نحن بمجرد أن قررنا أن لا نواجه النتيجة معروفة. وافترست الذئاب وافترشت التراب. ثم تقول: ما كففت قائلا. مين اللي قالنا ما كففت؟ ليش مش ما كففت؟ بعدها عم تحكي: خرجت كاظمة وعدت راغمة. ذكرت مثال، ذكرت مثالين. مثال الأول: أضرعت خدك يوم أضعت حدك، افترست الذئاب وافترشت التراب. ثم رجعت إلى الكلام عنها: ما كففت قائلا. تتفجع للأمير: أنا ما استطعت أن أعينك بشيء، ما استطعت أن أدفع عنك هذا الضيم بشيء. ولا أغنيت طائلا ولا خيار لي، ليتني مت قبل هنيئتي ودون ذلتي، عذيري الله منه عاديا ومنك حاميا. عذيري من اللي ظلمها عاديا، ومنك يا أبا الحسن حاميا. هون في تفسيرين. عذيري بقرينة الكلام اللي قبل، مش انه يعني انت شو هالحامي اللي عم يحميني، لا، انا ما هذا الحامي، انا ما استطعت ان افعل لك شيئا. لانه لفظ قاضي وحامي واسم الفعل يطلق على المؤنث والمذكر، بنقول النائب فلان والنائب فلانة، القاضي فلان، الحامي هيك. عذيري منك حامية، على الأقل عندما يرد الاحتمال يبطل الاستدلال الآخر. ثم ملاحظة السياق توصلنا إلى هنا: ويلاي في كل شارق ويلاي في كل غارب، مات العمد ووهن العضد، شكواي إلى أبي وعدواي إلى ربي، اللهم إنك أشد منهم قوة وحولا وأشد بأسا وتنكيلا. فقال أمير المؤمنين عليه السلام: لا ويل لك، بل الويل لشانئك ثم نهنه عن وجدك يا ابنة الصفوة وبقية النبوة، فما ونيت عن ديني ولا أخطأت مقدوري، فإن كنت تريدين البلغة فرزقك مضمون وكفيلك مأمون، وما أعد لك أفضل مما قطع عنك فاحتسب الله. فقالت: حسبي الله، وأمسكت. اللهم من علينا بما أنت أهله، اجعلنا محمديين حقا، لا تفرق بيننا وبينهم طرفة عين أبدا في الدنيا والآخرة، وفقنا لحسن الاقتداء، إنك ولي الإحسان والنعم، بالزهراء وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها برحمتك، وهم رحمتك يا أرحم الراحمين. إلى روح الإمام الخميني القائل رضوان الله تعالى عليه وأرواح علمائنا الماضين الأبرار، خصوصا الفقيه الجليل القدوة السيد علي القاضي وتلميذه شيخ الفقهاء العارفين المقدس الشيخ بهجت قدس سرهما، وإلى أرواح شهداء الإسلام خصوصا شهداء الإسلام في الشام والبحرين والباكستان والعراق والحجاز واليمن، وشهداء الإسلام في فلسطين، وشهداء المقاومة الإسلامية في لبنان أعزها الله وأدام انتصاراتها، وإلى أرواح أمواتنا بالأخص الأرحام الموتى المنسيين والموتى الذين ليس لهم أحد يذكرهم. إلى الجميع نهدي ثواب الفاتحة، قبلها الصلاة التي تهدم الذنوب هدما وتذهب النفاق بأعلى الصوت على حب الزهراء عليها السلام.
اللهم صل على